بسم الله الرحمن الرحيم.
يسوع موقع أنا السلفي أن يقدم لكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فطر عباده حنفاء يميلون بفطرتهم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى من التوحيد والإيمان، وينفرون عن المنكر الذي يبغضه عز وجل من الشرك والكفران. جعلهم سبحانه وتعالى لو تركوا وشأنهم لاختاروا الدين الحق الذي بعث به أنبياءه ورسله، ولو لم يقدموا أهواءهم واتباع كبرائهم لاختاروا ما جاءت به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جملة، وإن لم يعلموا تفصيله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء، وجعل فيه سبحانه وتعالى كل ما يحتاج إليه البشر، وإن كانوا قد فطروا على أن يميلوا إلى الحق وأن يتركوا الباطل إجمالا. وهذا مما جعله الله سبحانه وتعالى من أدلة صدق رسله، أن بعثهم الله سبحانه وتعالى بما يبين لكل من سمع كلامهم واطلع على ما دعوا إليه أنه الحق. ولذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فهو بين في نفسه، مبين لغيره تفصيل ما جاء به من الهدى ودين الحق. هذه الفطرة السوية التي ركب الله عز وجل قلوب عباده وعقولهم عليها حجة من حجج الله سبحانه وتعالى، لأن ما جاءت به الرسل إذا بلغ الناس ما يوافق هذه الفطرة فقد ثبتت عليهم الحجة. وهو سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه ومن حبه سبحانه وتعالى للعذر أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولم يجعل ما أخذه عليهم من العهد وما فطرهم عليه من الفطرة السوية حجة مستقلة إلا بعد بعثة الرسل، فحين بعث رسله أرسلهم سبحانه وتعالى بما يوافق الفطرة، لم يعد لأحد من الناس حجة أن يقول إني لم أرى ذلك أو إني اجتهدت في غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى فطر خلقه على ما جاءت به رسله، على أن يروا أن هذا هو الحق، على أن يروا أن ما دعوا إليه هو المعروف، على أن يروا أن ما نهوا عنه هو المنكر، على أن يروا أن ما أحلوه هو الطيب وأن ما حرموه هو الخبيث. وجعل الله عز وجل ذلك في فطرة الإنسان، كما في فطرته أنه يأكل الطعام الطيب ويترك الشوك ونحوه مما يؤذيه فلا يطعمه. هل وجدت إنسانا يطعم شوكا ثم بعد ذلك يقول قد آلمني، أم أنه بمجرد أن يراه شوكا يلفظه، لكنه يتناول التمر والعنب ونحو ذلك ولا ينبت الشوك العنب؟ هذه سنة الله سبحانه وتعالى، كما أنه جعل أنبياءه ورسله لا يصدر منهم إلا أنواع الخير، وأما الشياطين فلا يصدر منهم الخير. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون دعوة واضحة جلية، كل من اطلع عليها يجزم بصدقها ويعرف أحقيتها ويدرك أنها الهدى وأنها دين الحق، كما قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن هنا جعل الله عز وجل في قدرة العباد وعقولهم أن يميزوا بين الكاذب والصادق، وأن يعلموا أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يمكن أن يكونوا كذابين، وإن كان هناك من يدعي النبوة والرسالة، لكن الله عز وجل يجعل من آثار تسلط الشياطين عليهم واقترانهم بهم ما يدل كل عاقل على أنهم كذبة، لأنه ينبت الشوك الشوك وينبت العنب العنب. في الأثر عن المسيح عليه السلام أنه أخبر حواريه بأنه سيكون أنبياء كذبة، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وسبحان الله، فأخبرهم المسيح عليه السلام بمثل ما أخبرهم به محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر المسيح أنه سيكون معهم عجائب، أي أشياء غريبة ليست من عادة الناس، أي خوارق للعادات من جنس ما كان يفعله السحرة، فإن السحرة أمرهم فيه خوارق للعادات، يجعلون الحبال والعصي يخيل إلى الناظر أنها تسعى، ومع ذلك فالأمر لا يلتبس، يجعل الله عز وجل الحجج البينات. لذلك لما أخبر المسيح عليه السلام بأنه سيكون أنبياء كذبة وأنه سيكون معهم عجائب، فسأله الحواريون: فكيف نعرفهم ومعهم عجائب، أي ومعهم خوارق للعادات؟ فقال: من آثارهم تعرفونهم، فكما لا ينبت الشوك العنب لا يخرج من هؤلاء إلا السوء. أعظم ما يستدل به على كذبهم ما يأمرون به وما ينهون عنه، تجدهم يأمرون بالشرك، يأمرون بالمنكر، ينهون عن المعروف، ينهون عن التوحيد، يأمرون بمخالفة الفطرة السوية. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. القرآن لا تستطيعه الشياطين. ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التشريعات الكاملة، من العقيدة الناصعة، من الإيمان الواضح المنير، لا يمكن أن تأتي به الشياطين ولا السحرة. وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الكهنة ليس هذا من هديهم. السحرة في كل زمان لهم طبيعة معلومة، لهم خصال معروفة، هم والعياذ بالله أهل شر وسوء، هم أهل شهوات، أهل كبر وعلو، أهل إفساد في الأرض. هم لا يريدون الخير بالناس، هم يريدون أن يتسلطوا عليهم. طبيعتهم منذ قديم الزمان عباد الطواغيت، أعوانهم راغبون في المال. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. المهم أن يكون ذا منزلة عند الملوك والكبراء، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، يريد الأجر المادي، يريد أن يستعلي كما قالوا، وقد أفلح اليوم من استعلى. صفات بينة، لا تواضع، لا حرص على مصلحة الناس، لا انقياد للحق، إنما هم والعياذ بالله أهل كبر وعناد. هكذا كان السحرة ويكونون على الدوام والعياذ بالله، لأن القلوب لا تحتمل أن يجتمع فيها كل هذا، لا تحتمل أن يجتمع فيها أصل الشرك مع أصل التوحيد والإيمان، لا بد أن يطرد أحدهما الآخر، نسأل الله العافية. يمكن أن تجتمع بعض الفروع من هذا والفروع من هذا مع أصل كل واحد منهما، لكن لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد الشرك بالله سبحانه وتعالى والإيمان به. لذلك نقول لا يمكن أن تأتي الشياطين بمثل هذا القرآن. جعل عيسى صلى الله عليه وسلم علامة صدق الأنبياء وصدق محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا آثاره. إن لم يقل لهم تعرفونهم من المعجزات أو غيرها، وإنما من آثارهم تعرفونهم، تعرفونهم بما يأمرون به، بما ينهون عنه. هكذا جعل الله من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كما ذكرنا، هذه الشريعة المطهرة الكاملة، هذا المعروف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا النهي عن المنكر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإحلال للطيبات، هذا التحريم للخبائث. نعم، كلها من أدلة صدقه، من أدلة أن ما جاء به نور وهدى، لا يمكن أن يكون كاهنا ولا ساحرا ولا شاعرا. الشعراء في كل زمان، إنما هم في كل وادي يهيمون، يقول هنا فحشا ويقول في موضع آخر مدحا وفي آخر هجاء، وأحيانا يلبس ثوب الزهاد والوعاظ ويتكلم بكلام حسن في ذلك، وفي موطن آخر يتكلم بكلام المجون والشهوات. هكذا، أترى من طبيعة من يستمع للغناء ويستمع للشعراء ويجلس في مجالس الخنا والفجور أن يكونوا ذاكرين لله سبحانه وتعالى، أم يكونوا مصلين قائمين بالليل. تخيل حفلة من الحفلات التي يحضرها المغنيون والمغنيات، أيمكن أن يكون فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه وتأثر القلوب بمعانيه وتدبر ما فيه؟ تجزم وتقطع بأن هذا مستحيل، لا يمكن أن يجتمع هذا وذاك، هذا يطرد هذا، الذكر يطرد الشياطين، إنما يقبل على سماع ذلك من تتنزل عليه الشياطين. قال عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. هكذا أخبر الله عز وجل، الشياطين ليس مما تأمر به ذلك، لا ينبت العنب من الشوك، لا ينبت الشوك العنب، إذا رأيت عنبا أيقنت أن هذا خرج من شجرة عنب، لا يمكن أن يخرج من شجرة شوك. إذا رأيت شوكا، إذا رأيت فسادا، شركا، كفرا، إذا رأيت فواحش، شهوات، إذا رأيت كبرا وعلوا، إذا رأيت إعجابا بالنفس وغرورا، إذا رأيت ذلك تأكد أنها خجرت، أن هذه الأشياء خرجت من شجر شوك، خرجت من شياطين إنس أو جن. هذه الأمراض لا تصدر ممن في قلبه النور والهدى والإيمان. هذه قضية عظيمة الأهمية، ليس فقط في معرفة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتمييز بينها وبين الدجالين الكذبة، وإن أتوا بخوارق عادات تجد أن أكثر أهل الباطل يروجون لباطلهم بما يسمونه معجزات. خوارق العادات يعتمدون عليها اعتمادا كبيرا جدا، يروجون به باطلهم على الناس، يقولون ظهر كذا، فلان فعل كذا من الأشياء العجيبة، ويظنون أن هذا هو الذي يثبت الإيمان بالطاغوت في قلوب أتباعهم، وهم يظنون أنفسهم بذلك مؤمنين، وهذا في حقيقته يختلف مع ما جاءت به الرسل من النظر في الآثار. تجدهم والعياذ بالله فاعلين للفواحش، تجدهم يأكلون أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. انظر صفات متلازمة. لذلك نقول إنه ليس فقط في معرفة الرسل وصدقهم ومعرفة الدجالين وكذبهم نستفيد من هذه القضية من النظر فيما جاءوا به، ولكن تستعين به أيضا في وزن الناس، في معرفة حقائق من تعاملهم، لأنك تحتاج بالتأكيد إلى أن تعامل الصادقين المخلصين، تحتاج إلى أن تقترب منهم وتصاحبهم، وتحتاج إلى أن تبتعد عن أهل الفساد وأهل الشر وأهل اتباع الشهوات واتباع الهوى، وإلا جروك إلى الفساد، وإلا خدعوك بما يظهرون من القول الحسن. ولذا أكثر الله عز وجل في كتابه من ذكر خصال المنافقين ماذا ينتج منهم، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى لا يغر أحدا معسول قولهم، حتى لا يغترن أحد بما يظهرونه من الدين. لذلك قضية عظيمة الأهمية بما يأمر الإنسان وبما ينهى عنه، تعرفه من خلال أمره ونهيه. إذا قال لك خذ هذا المسكر المخدر مثلا، خذ هذا السم تناوله، خذ هذه الشهوة المحرمة تعال نجتمع معا عليها، تعال معنا إلى سهرة حمراء، تعال معنا إلى أماكن الفساد، إلى أماكن المحرمات. اعرفه إذن، اعرف حقيقته، لأنه يأمر بماذا؟ يأمر بالمنكر، ألم ترى إلى ما وصف الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. تجد صفات بينة، يأمرون بالمنكر. نعم، أما سمعت من يقول يلزمكم حتى نترككم تتكلمون في الدين على الفضائيات مثلا، أن تظهروا النساء، أن تشغلوا الموسيقى، أن تضعوا الأفلام والتمثيليات والمسلسلات، لا يمكن أن نترككم تتكلمون في الدين فقط. عجبا والله، ألم ترهم يأمرون بأن لا يتكلمن أحد في أمر العقائد والمناهج والأديان والملل؟ بما يكون هذا أمر بالمعروف أم أمر بالمنكر؟ تجد عجبا، تجد بلادا تحرم الحجاب في نفس الوقت الذي تعطي فيه حرية العري الكامل، أن تتجرد أن يتجرد الرجال والنساء من كامل ملابسهم بأسرها في شواطئ معينة وأماكن معينة، يقولون حرية، هذه حقوق الإنسان، يفعل الإنسان ما يشاء. إذا أرادت امرأة أن تتحجب قالوا لا، كيف نقبل هذا، لا يمكن أن نسمح بهذا، حضارتنا قامت على غير هذا. أيكون في هذا شك لعاقل في أن ما يأمرون به هو المنكر وأن ما ينهون عنه هو المعروف؟ تجد الظلم والفساد، الرشوة، السرقة، الربا، مص أموال الناس. ولذلك لا يمكن أن يقبل أهل الإسلام أن يسموا ميراث غيرهم، زبالة أفكارهم، أن يلبسوها ثوب الإسلام أو أن يعطوها أحكام الحلال وهي مما حرم الله. لذا كانت الحيل كلها محرمة، لأنها تتحايل، لأن صاحبها أصحابها يتحايلون على شرع الله حتى يلبس الباطل ثوب الحق، حتى يسمي الحلال محرما والمحرم حلالا، حتى يغير الأسماء وتبقى الحقائق. لذلك لا بد أن يكون هناك انتباه إلى أن معرفة المعروف ومعرفة المنكر إنما تكون من الوحي المنزل، وهو موافق كما ذكرنا للفطرة السوية. ولذا يظهر الحق لمن سلك سبيله وذاق طعمه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ليس فقط أنه يعرف الحق معرفة نظرية، ولكنه يذوق طعمه، يجد أثره، يتدبر معانيه، ينظر إلى ما فيه، وينظر كذلك إلى ما حرم الله عز وجل من المكروه فيجده فعلا لا يمكن أن تستقيم الحياة السوية معه. ولذا وصف الله عز وجل ما بينه من الأعمال وما نهى عنه من المكروهات في قوله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل هذا وانظر أي الصورتين أحسن، الذي ينهر والديه، يعق والديه، يؤذيهما، يقول لهما أف لكما، أم هذا الذي يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا الذي يبرهما ويحسن إليهما غاية الإحسان؟ أي الصورتين خير؟ وانظر في من يطبق هذه ويطبق هذه. وهذا الذي يدعو لوالديه وذاك الذي لا يفكر إلا في شهوته ورغبته الدنيوية ولا يفكر إلا في السخافات والضلالات، صورتان. القرآن بين ما أمر به وبين ما نهى عنه، والآيات بعد ذلك في إيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعدم التبذير وبيان أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والأمر بالقصد في الإنفاق وعدم الإسراف وعدم البخل، والنهي عن القتل والنهي عن الزنا والنهي عن الفواحش، وسائر هذه الآيات المعجزات في سورة الإسراء يحتاج الإنسان أن يتأملها. قال سبحانه وتعالى في آخرها: ذلك مما أو قال عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بدأها بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمها كذلك بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبيان عاقبة الشرك في الدنيا وعاقبة الشرك في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. هذه القضية عظيمة الأهمية فيما جاءت به الرسل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لذا ورثهم أهل الإيمان في ذلك، ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل رغم أميته لا يقرأ ولا لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم، ولا يحسن القراءة والكتابة، حتى يعلم أن تعليمه ليس له، تعليمه ليس من عنده. هذا الدين العظيم، الشريعة الكاملة، والعقيدة الواضحة الناصعة، والأخلاق السوية، ونظم الحياة التي تنظم للجماعة والأمة والدولة كل ما تحتاج إليه، يمكن أن يصدر من رجل أمي من عند نفسه؟ يستحيل ذلك. انظر إلى رجل أمي في مجتمعاتنا التي اتسعت فيها دائرة المعارف اتساعا هائلا، ومع ذلك رجل أمي ما عنده من العلم. وقارن بين هذا وبين المجتمع الذي كان في مكة قبل ذلك، في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من قلة المعارف وقلة وسائل الاتصال وانعدام وسائل المعرفة والجهل الفظيع المسيطر الذي يرشدك إلى ما كان عليه المشركون، ما أنكره الله عليهم من أباطيل التشريعات وخرافات الأفكار التي يخترعون كل يوم قولا جديدا وأصناما جديدة وعبادات وتشريعات من عند أنفسهم، تعرف حقيقة ما كان عليه المجتمع. وكما وصف الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم والله، الأمر غاية في الوضوح أنهم كانوا أضل أمة، انتقلوا إلى أعظم أمة، انتقلوا إلى أنصار خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بالنبي الأمي، ليس متعلما قراءة وكتابة حتى ينسب إلى أنه أخذ ممن قبله، أتى بأكمل مما قبله مما لا يشك فيه عاقل. حتى الفلاسفة الزنادقة غير المؤمنين قالوا بإجماع العقلاء: ما طرق العالم ناموس، أي شريعة، أعظم من الناموس الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا مقارنة، لا يمكن أن تدعى لأحد وجها للاختلاف في أن هذه الشريعة أكمل من كل ما سبقها، تشمل كل تفصيلات حياة البشر بأعدل ما وجد على ظهر هذه الأرض، أعظم شريعة وأعظم عقيدة وأعظم أخلاق أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل العلماء ورثة الأنبياء، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير أمة أخرجت للناس بأن ورثت عن نبيها صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، بعث من أجل ذلك عليه الصلاة والسلام، فكانت أمته من بعده كذلك. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبين سبحانه وتعالى حكم من يترك هذه الفريضة، ونقول فريضة لأن الأمة لا بد أن تقوم بها، فقال عز وجل محذرا من سنن من قبلنا والتشبه بهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أرأيتم لماذا يوجد من يتولى الذين كفروا ويترك موالاة المؤمنين؟ لأنه والعياذ بالله ترك التناهي عن المنكر، لما تركوا الدعوة إلى الله افترقت القلوب، لأنه من لم يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ويدعو إلى الخير يكون من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، خصال متلازمة، أعمال يؤدي بعضها إلى بعض. إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله فإن الله يبتليهم بما هو أغلظ وأشد، فإنهم يقعون في موالاة الذين كفروا ينافقون. خصال المنافقين حزمة متكاملة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم عن الخير ومساعدة الناس. نسوا الله، لا يذكرون الله عز وجل، نسوا شرعه، نسوا كتابه، نسوا أوامره ونواهيه، نسوا الله فنسيهم، تركهم من الخير. إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عن الشريعة، الفسق والخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى. تجد فيهم القذف، السب، تجد فيهم الزنا، تجد فيهم الفواحش، تجد فيهم خصالا تجرهم إلى مزيد من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، تجد هذه خصال يجر بعضها إلى بعض. لابد وأن ننقذ أنفسنا بأن نكون من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الداعين إلى الله عز وجل. لا تظنن أنك حين تدعو إلى الله تمن على الناس، أو أنك الدين في حاجة إليك، أو أن الشريعة تحتاج إلى من ينصرها، إلا تنصروه فقد نصره الله. لا تظنن أنك تحسن إلى غيرك قبل نفسك، بل أنت حين تدعو إلى الله تنقذ نفسك، تمنع نفسك من الانجراف في تيار الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها قبلها ورضي بها. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا مثل الصخر. الصفا الصخر صلابة وقوة في الحق، وأبيض في النقاء والنور، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا متسخا قذرا، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز المنكوس، كالكوز المقلوب، كان فيه خير ثم فرغ منه انقلب ترك ذلك الخير، كان يحفظ كتاب الله فتركه، كان يعرف شرع الله فهجره، كان يعمل بالخير فأصبح يعمل بالشر، انقلب ضاع الخير الذي عنده، حل محله السوء والإرادات الفاسدة والأفكار الخبيثة النجسة، هذا أصبح محل ما كان فيه من الخير. وأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسود مربادا، نوع من القلوب أسود مربادا متسخا كالكوز مجخية، كالكوز المنكوس. تأمل وانتبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله. انظر أن ميزان معرفة هل هذا إنسان من المنافقين الذين انقلبت قلوبهم إلى السواد وإلى الفساد، أنها إنما تعرف المعروف والمنكر بالهوى، ما تشتهيه النفوس هو المعروف، ما لا تشتهيه هو المنكر. لذا الصلاة عندهم منكر، لو أن رجلا قام فيهم يصلي، تأمل كما ذكرت لك، لو أن هناك حفلة ماجنة والراقصون والراقصات والماجنون والماجنات والخمر تدور على رؤوسهم والمخدرات تلعب بأفئدتهم، فقام فيهم مصلي، ماذا تتوقعون أن تكون نتيجة ذلك عندهم؟ هل يقومون معه إلى الصلاة أم ينالون منه بأنواع السخرية وما دون ذلك؟ خذنا على جناحك يا عم الشيخ أو نحو ذلك، وما نحوها من ألوان الاستهزاء التي تدل على أن هذا منكر. أظنهم ربما أخرجوه لو أنه أذن فيهم حين وقت الصلاة، يقول هذا ليس عندنا هذا في هذا المكان، هذا ليس معدًا لذلك، وأنتم هتقلبوها جامع ونحو ذلك. وهذه التي تدل على أنهم والعياذ بالله يعرفون المنكر وينكرون المعروف، الأمر عادل عندهم. لو أن رجلا والعياذ بالله في مجتمعات الفساد، وأظن هذا قد نال جانبا من مجتمعاتنا، قبل امرأة في الطريق، الناس يقولون وفيها إيه وماذا في هذا، هذا أمر عادي لأنهم صاروا يعرفون المنكر والعياذ بالله، صار أمرا معروفا عندهم. لأن الناس في طرقات كثيرة صاروا يقسمون المخدرات ويبيعونها على أفواه الطرق والسكك، كثير من الناس يمر كأن شيئا لم يكن، كما صار التبرج معروفا في زماننا. لو أن فتاة خرجت كأنها عارية، ماذا يقول عنها من يمر بجوارها؟ أقصى ما يفعله الملتزمون أن يقول أعوذ بالله ويغض بصره، لأن الناس قد تعودوا على ذلك وكأن شيئا لم يقع، نسأل الله العافية. أما في بلاد الغرب فلو أن رجلا أتى امرأة في الطريق العام في بعض الأماكن لما أنكر ذلك أحد والعياذ بالله، شيء عادي. ما دخلكم أنتم؟ لو أن امرأة مثلا خرجت شبه عارية تماما في على شواطئ البحار، بل وفي وقتنا هذا في أماكن كثيرة، صار هذا أمرا معروفا، أمرا لا يستنكر. وكم من الفساد والمنكرات أصبح هو المعروف وخلافه والمنكر، المعازف المنتشرة كأننا في حفلة موسيقية كل صباح ومساء، حتى هذه النغمات التي يتناولها الناس في تليفوناتهم المحمولة منكرات أصبحت معروفا والعياذ بالله. احذر، لا هذا القلب الأسود المرباد صاحبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قضية عظيمة الأهمية، نجاة لأنفسنا أن نكون من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان والعراق والقوقاز وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، آخر الصلاة.